الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه الوقفة الثانية من وقفة هذه الدورة العلمية 59 بعد 100، وهي بعنوان قواعد من مؤلفات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، المجموعة 12. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى تحت باب اللقطة: كل ما يمتنع من صغار السباع فإنه لا يجوز التقاطه، لكن يستثنى من ذلك إذا خاف عليها من قطاع الطريق.
نعم، الذي يمتنع من صغار السباع لا يجوز التقاطه. اللقطة أقسام. القسم الأول ما لا قيمة له، وجد سواكا ملقا على الأرض، وجد قلما بنصف جنيه وكذا، وجد ممحاه، فليأخذها ولا يعرفها وله أخذها، إلا إذا علم صاحبها فإنه يردها إليه. وجد قلما وهو يعلم أنه من هذا الرجل، وجد جنيها وهو يعلم أنه من هذا الرجل، فحينئذ لا يجوز أن يأخذه، وإنما يعطيه صاحبه. لكن إذا وجد في الأرض لقطة ولا أدري من صاحبها وهي ممتهنة، وهذه المسائل يعني تختلف باختلاف الأزمان، يعني في وقت من الأوقات يمكن كان الجنيه ده حاجة كبيرة جدا، أيام ما كنا بناخذ التعريفة هذه، تروح تجيب بالتعريفة شاي وسكر وما أدري إيه، كان يبقى الجنيه كان كم بقى يا إخوان؟ الجنيه ده يبقى كم؟ لكن اليوم الجنيه هذا لا يلتفت إليه. ولهذا لو وجدت في السوق مثلا 5 جنيهات هتعرفها؟ هذه لا يلتفت إليه، فهذه يجوز أخذها والانتفاع بها. الثانية، القسم الثاني، ما له قيمة وليس الممتنع من صغار السباع. وجدت مالا، وجدت ألاف من الجنيهات، وجدت قطعة ذهب، وجدت كذا، فهذه لا يجوز أخذها إلا لمن يعرفها ويقدر على تعريفها، يعرف علامتها ثم إنه يعرفها بأي وسيلة؟ بحسب الوسائل التي تتناسب أيضا مع العصر. يعني الآن صار كل شيء عن الانترنت وكذا، فتعلن بقى في هذه المجالات بحيث يتعرف الناس على ذلك، وفي المكان الذي وجدتها فيه تعلق أوراقا أنه توجد أمانة موجودة وكذا وكذا، فتعرفها كم؟ تعرفها سنة ولا تنتفع بها، فإذا انتهت السنة فلك أن تنتفع بها، ولا يقال تصدق بها، تنتفع بها، لكن إن جاء ربها يوما ما فأدها إليه، يعني إن جاء صاحبها يوما ما فأدها إليه. هذا بالنسبة للقطة التي لها قيمة. طيب، الثالثة، ما يمتنع من صغار السباع كالإبل مثلا وكذا، فإنها تمتنع من صغار السباع فهذه لا تلتقط، تترك حتى يأتيها ربها، لكن إذا خاف عليها من قطاع الطريق فله أن يأخذ البعير ويعرفه إذا خاف عليه، أما إذا ما خاف عليه تركه حتى يأتي صاحبه. وكل ذلك قد دل عليه حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في الصحيح في تعريفها: اعرف وعفاصها وكذا، ثم عرفها سنة فإذا جاء ربها فأديها إليه. فسئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، يعني اتركها معها سقاؤها تلد الماء وترعى الشجر. فسأل عن ضالة الغنم قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني قال خذها، لأنك إن تركتها فإنما قد يأتي ذئب يأكلها، لأنها لا تمتنع. هذه بالنسبة لأحكام اللقطة وأقسام اللقطة، مما لا قيمة له فهذا خذه إلا أن تعرف صاحبه بعينه، فإنك حينئذ لا تأخذها وإنما تأخذها لصاحبه الثاني أن يكون مما له قيمة، فهذا تأخذه إذا كنت قادرا على تعريفها وتعرفها سنة. والثالث ما يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل، فإن النبي قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر. نعم. مال ايه؟ ايراني اتلفه يعني، وجده في ايران ولا وجده هنا في مصر؟ هو في ايران. ايراني يعني عملة ايرانية لها قيمة كبرى يعني، لها قيمة. هذه حكمة حكمة تعرف، هذه تعرف، فهذه تعرف. نعم. حتى ولو كان إيراني تعرف، إلا إذا غلب على ظن مثلا لا يوجد هنا إيرانيون، لكن إذا كان يغلب على الظن يعرفها. نعم. ولو كفار، لكن طالما دخلوا بعهد وأمان خلاص. نعم. بالنسبة لقطة مكة، لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، ولا يحل لقطة إلا لمنشد. لمنشد يعني تأخذها وتذهب إلى المكتب الخاص بتعريف اللقطة، لأن أي واحد يضيع منه شيء يأتي هذا المكتب، فإذا أخذت ذلك وذهبت إلى المكتب فنعم، وإلا اتركه. لكن إذا خشي مثلا أن يأخذها غير أمين أو شيء وأخذها، فليأخذها ويذهب بها إلى المكتب الخاص بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كل من بيده مال جهل صاحبه وأيس من العثور عليه فله أن يتصدق به بشرط الضمان.
نعم. يعني كل من بيده مال جهل صاحبه وأيس من العثور عليه فله أن يتصدق به بشرط الضمان. وهذا قد يجد الإنسان مثلا مالا أو يكون معه مال لفلان وصعب العثور عليه ولا يدري عنه، فماذا يصنع؟ يتصدق به عنه. كذلك أيضا لو كان قد أخذ مالا من أحد ثم إنه يصعب الوصول إليه فإنه يتصدق به عنه. كذلك مثلا لو كان قد أخذ أموالا على وجه محرم من بعض الناس وبيعمل في الخارج أو كذا، ولكن هؤلاء مجهولون، يعني كان في بنزينة مثلا بيسرق من هذا وبيسرق من هذا وبيسرق من هذا، أو في محل مثلا بيأخذ من هذا ويأخذ من هذا ولا يدري عن الناس، فماذا يصنع؟ يتخلص من هذه الأموال ويتصدق بها عن أصحابها، أما هو عن نفسه فيتخلص. نعم. فإذا جهل الصاحب أو أيس من العثور عليه فإنه يتخلص من هذا المال ولا ينتفع به لأنه ليس ماله، تصدق به عن صاحبه. نعم. وهو لا يدري عن أصحابه ومن سنوات، والآن يعني تيقن أن هؤلاء لا يأتون. نعم. هذا مثل هذا أيضا مثل هذا، فإن الرجل يبيع هذه الأشياء ويتصدق بتخلص لأنها ليست ماله، ليست ماله لأنها كانت عنده، ولكن الناس لن يأتون وهو يجهل هؤلاء الناس، فيبيع هذا الشيء ويتصدق به عنه. يتصدق بقى، يتصدق عادي. نعم. يعطى الفقير لا إشكال، بخلاف المال الذي رغب عنه أصحابه. يعني أنت ماشي وجدت مثلا في الشارع شيء ملقى، غسالة مثلا عطلانة ولا شيء، فالناس رغبوا عنه. مثل هذه لو أنت أخذتها وأصلحتها وانتفعت بها هذه لك ما في مشكلة. بجوار القمامة وجدت مثلا فرش ولا مرتبة ولا شيء راغب عنها ألوى المال الذي يرغب عنه أصحابه لك أن تأخذه، لكن هذا يكون فين؟ في الشوارع وفي المحلات. إنما إذا جاءك من يصلح عندك غسالته أو ثلاجته وتركها، قد يكون سافر أو إلى آخره وأيست من العثور عليه، هذا الذي يقوله الشيخ هنا بأنه يتخلص من يتصدق بهذا المال عن صاحبه، فإذا جاءه فقير دفعها إليه. نعم نعم، بشرط الضمان. نعم، لو جاء يوما ما يضمن، ولذا قال بشرط الضمان. نعم، ما في مشكلة له ذلك، له ذلك، لكن إذا كان يخشى التلف من ذلك خلاص يتخلص منه وتصدق أحسن حتى لا يتلف المال. نعم نعم.
قال العلامة العثيمين: وقالوا وإن جهل ربها أي رب المغصوب أي مالكه، فهل يقال هذا في كل مال مجهول صاحبه؟ الجواب: نعم، كوديعة أودعها الإنسان ثم نسي الذي أودعها إياه، فنقول إذا نسيت وأيست تصدق به مضمونا. كذلك لو أن إنسانا يعمل خياطا وأعطاه شخص ثوبا ليخيطه، وذهب الرجل وأيسنا منه، فماذا يصنع الخياط في هذا الثوب؟ يتصدق به مضمونا، أو يبيعه إذا رأى أن المصلحة في بيعه، مثل أن يكون ثوبا كبيرا واسعا لا يشتريه أحد فيبيعه ويشتري ثوبين مثلا فله ذلك. فالقاعدة إذن: كل من بيده مال جهل صاحبه وأيس من العثور عليه فله أن يتصدق به بشرط الضمان.
يعني إذن هذا مثل الخياط اللي عنده ثياب أيضا والرجل رغب عنه، والرجل لم يأتي به سنوات وعنده هذا الثياب، ماذا يصنع؟ يتصدق به. نعم نعم. تلفت هو معلوم، الأخ معلوم يعني كيف يصل الاتصال؟ خلاص يتصدق، يتصدق بها على أخ. إن تلفت بنفسها لا تضمن، تلفت بنفسها لا تضمن، لكن إذا تلفت بفعلك أنت تضمن. لا ينبغي أن أسأت في حفظها، يعني لتترك على السطح وكذا، خاصة طالما مرت مدة ولم يأتي ويصعب العثور، الإنسان لا يترك كلمة ليتلف، يتصدق بها. نعم أنا طالما أنه صعب العثور على الرجل لماذا أتركه؟ انتقل الأمر إلي أنا الآن، يعني مكتب موجود على السطح أو دولاب أو شيء، خلاص هو إذا أيست أنا من العثور على صاحبها أتصدق. نعم، ما هو بالضمان؟ الضمان كيف يعني الضمان؟ يعني لو جاء صاحبه يوما ما أقول له أنا تصدقت بها، إن شئت أمضيت الصدقة لنفسك وإن شئت أردها لك. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: إذا غلب على الظن أن هذا متروك رغبة عنه فهو لمن وجده.
صحيح، زي ما قلنا وجد مكتبا فيه بعض العيوب وبدل ما صاحبه يقوم بإصلاحه رماه وجاب واحد جديد، أو غرفة نوم، تجد هذا مثلا في السعودية أو في دول الخليج، يعني مثلا بيغير غرفة نوم هو دافين يرماه في الشارع، غرفة نوم جديدة بس بالنسبة له يريد أن يغيرها أو أي شيء، هذه لك أن تأخذها، لك أن تأخذها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الذي يحرم التقاطه لا يمكن أن يبرأ منه إلا برده إلى مالكه أو نائبه أو الإمام.
نعم، الذي يحرم التقاطه لا يمكن أن يبرأ منه إلا برده إلى مالكه أو نائبه أو الإمام. نعم.
قال رحمه الله:
لأنه يمنع من التقاطه ابتداء، يمنع من التقاطه ابتداء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قاعدة في المواد المختلطة بنجس أو محرم إذا كان الخليط.
هات القاعدة دي في الكافي، قاعدة الشيخ الذي يحرم التقاطه. نعم.
قاعدة في المواد المختلطة بنجس أو محرم إذا كان الخليط محرما أكثر من نصفه فهو حرام، وإن كان أقل نظرنا إلى إن كان يؤثر في الطاهر فهو حرام، وإن كان لا يؤثر فهو حلال.
يقول قاعدة في المواد المختلطة بنجس أو محرم، إذا كان الخليط محرما، إذا كان الخليط المحرم أكثر من نصفه فهو حرام، وإن كان أقل نظرنا إذا كان يؤثر في الطاهر فهو حرام، وإن كان لا يؤثر فهو حلال. يعني مثلا فرضنا أن وضعنا شيء من الخمر على ماء، هذا الشيء يؤثر في هذا الماء بحيث يكون كثيره مسكرا وإن لم يكن قليله مسكرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. لكن إذا كانت النسبة قليلة وتتلاشى ولا تؤثر ولا يكون كثيرها مسكرا فهذا لا إشكال، وهذا نحتاج إليه في بعض الأدوية، بعض الأدوية قد يدخلها شيء من هذا ولا تؤثر، دخلها نعم موجود فيها بعض هذه الأشياء النجسة ولكنها لا تؤثر فيها في كثيرها، أما إذا كانت تؤثر فيها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها. نعم
شيخنا، مزيل العرق اللي فيه
نعم ما هو إلا أن يؤثر، يقول إذا قال وإن كان أقل نظرنا، إن كان يؤثر في الطاهر فهو حرام وإن كان لا يؤثر فهو حلال. نعم مسألة بقى أنه إذا كان أكثر من النصف بحيث يكون ماذا الوصف للمحرم، لكن يحتاج إلى تمثيل، إذا كان أصبح هنا طالما أكثر من النصف يحتاج إلى ماذا، يحتاج إلى هنا يخرج أي الوصف الغالب للمحرم. لكن الحقيقة إذا كان نقول إذا كانت الخلطة مؤثرة بمحرم أو نجس فيكون محرما، إذا لم تكن مؤثرة فلا يكون محرما. هذا في ماذا؟ فيما يتعلق بنجاسة، فيما يتعلق كذا. أما فيما يتعلق ببيع وشرائه فإنه لا يجوز بيع وشراء المحرم. يعني مثلا يسأل كثير من الناس عن جوزة الطيب، جوزة الطيب هذه تسكر، كثيرها مسكر، لو أنت أكلتها مباشرة هذه كثيرها مسكر، لكن توضع قد توضع في الطبخ بنسب تتلاشى، يعني لا يكون كثير الطعام مسكرا، هذا من جهة الطعام جائز لأن كثير الطعام ليس مؤثرا، لكن من جهة شراء جوزة الطيب، شراء جوزة الطيب نفسها الخام هذه ما تجوز، ليه؟ لأنها خمر فلا يجوز شراءها، أما بالنسبة للطعام يجوز أكل الطعام إذا كانت النسبة لا تؤثر. طيب جوزة الطيب لها حالتان في الشراء والبيع، حالة لا تدخل بنسبة ضئيلة تتلاشى هذه النسبة، مطحون تطحن مع أشياء كثيرة جدا بحيث تتلاشى، فهذه لا إشكال في شراء الخليط بالكامله لا إشكال فيه. طيب أو أنها تدخل بنسبة تؤثر أو تكون خاما فهذه لا يجوز شراؤها. فهذا المحرم أو النجس زي جوزة الطيب لو خلط مع شيء يحصل به تأثير لجوزة الطيب هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا وضعه في الطعام إذا كان يؤثر، أما إذا كانت نسبة تتلاشى نسبة ضئيلة وتتلاشى وليس لها تأثير وكذا فهذا لا بأس ببيعها وشرائها واستعمالها، أما هي في حد ذاتها لو وحدها أو كانت نسبتها كثيرة فإنه لا يجوز شراؤها، لأنه لا يجوز شراء الخمر، فالخمر لا يجوز بيعها ولا شراؤها. نعم نفس المسألة، لو كان كثير الطعام سيسكر يبقى قليله لا يجوز، أنت تقول أنا هأكل رغيف ولا يحصل سكر، العبرة ليست بالرغيف هنا، العبرة هل كثير الطعام من ذلك يسكر؟ إن كان يسكر فيجوز شراء الخبز هنا أو المعجنات، ما هو بيتلاشى، هو إضافة النجس وهو شحم الخنزير أو كذا، لكن بنسب تتلاشى لا تأثير له، فمن جهة الطعام لا يجوز إذا كان لا يؤثر، لكن من جهة شراء الخباز أو العجان شحم الخنزير ليضع على هذه المعجنات نقول لا يجوز. ليه؟ بيشتريها خام، بيشتري بقى شحم خنزير، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا استحالت، يعني جاء بشحم الخنزير ولكنه عالجه بمعالجة أذهبت ماذا؟ أذهبت أثره، موجود فيوجد هذا، فلما يأتي بشحم الخنزير ويعالجه زي الماء النجس إذا عولجه صار ماء طبيعي، ماء طبيعي فلا إشكال فيه، لكن على ما هو عليه شحم الخنزير لا يجوز بيعه ولا شراءه ولا الجرام منه ما يجوز. لكن إذا وضع في الطعام ننظر بقى بالنسبة للطعام، إذا كان كثيره أو الشراب، إذا كان كثيره مسكرا فقليله محرم فلا يجوز شراء القليل، وأما إذا كان غير مسكر كثيره فإنه يجوز شراء. هذه قاعدة مهمة جدا، يبقى في اعتبار بالنظر إلى الشيء النجس في حد ذاته واعتبار آخر بإضافته. بالنظر لو في حد ذاته لا يجوز شراء الميتة ولا النجس ولا الخمر ولا ولا، ولو كان أقل شيء. طيب باعتبار الاستعمال، باعتبار الاستعمال ننظر، لو كان كثيره من طعام أو شراب مؤثرا فإنه لا يجوز شراء القليل منه لأنه خمر، وأما إذا كان ليس كثيره محرما فيجوز مسكرا فيجوز ماذا؟ فيجوز شراء إذا لم يكن كثيره مسكرا. نعم. احنا بينا يا استاذ ابراهيم شراء جوز الطيب طالما ثبت ان كثيرها يسكر فالقليل منها لا يجوز، لكن لو هي مسحوق مع غيرها بحيث يصبح هذا المسحوق كثيره لا يسكر فيجوز، اما كخام تقول اعطيني جوز الطيب فقط واعطيني جوز الطيب فقط، هذا طالما انه ثبت ان كثيرها مسكر فلا يجوز الخمر، والنبي نهى عن ثمن الخمر. تمام، ما انا بقول لك دي بتبقى نسبه بقى، نسبه بسيطه، هو هنا بيعطيك ماذا؟ البن كامل، هو بيعطيك البن كامل ما محوج او شيء من هذا. تمام، هنا بقى كثير ومسكر، كثير ومسكر يبقى ما يجوز.
هنا كنت الواحد مثلا بيستغرق المساله دي تقول له بلاش جوز الطيب.
احسنت، ده احسن. نعم، لكن من جهه التحريم من عدمه القاعده، القاعدة انه طبعا انتبه انت ما تشتريش جرام جوز الطيب وجرام كذا وجرام كذا وتقول اطحنهم لي، لا، لكن لما يبيع لك قهوة محوجة خلاص ننظر بقى الى كثيرة وقليلة، لكن لو انت لها تقوم انت بوضع المواد دي لا يجوز ان تشتري جوز الطيب وحدها ما يجوز، لكن يعطوها لك كاملة ما في مشكلة. نعم، التاجر ايه في الشراء لانه بيشتريها اصلا، هو بيشتريها لو اشتراها مادة خام لا يجوز. اي ايه اي يستحيل؟ لا، كلمة يستحيل يعني نفس جوز الطيب استحالت، هي اللي تستحيل في نفسها تعالج باشياء، اي شيء نجس اي خمر وكذا كل هذا اذا استحال خلاص، إذا استحال هو نفسه اشتراها وقد استحالت خلاص يبقى لا يجوز، لا يجوز لا يجوز لا يجوز من وقت الشراء لا يجوز. ولهذا أنت يجيك واحد بطعام أو بشراب في جوز الطيب لكن كثير ليس مسكر تشربه، لكن لو أعطاك هذه الجوزة تضعها على الشيء بالبيع والشراء ما يجوز. نعم. ننتقل إلى الحرير.
الجاكيت من الخارج جلد والظهر كله جلد وبس البطانة
الداخلية. الحرير إذا كانت نسبة ضئيلة كما يقولون أربعة أصابع، نسبة ضئيلة زرار إطان كذا، فهذا لا بأس به. وبعدين الغالب أن الحرير هذا حرير صناعي، ليس حرير دود القز. أي نعم، فهذا ما هذه التي على ما هي عليه، ليس ما استحالت. لا، الاستحالة لم يعد، خلاص لم يعد شحم خنزير، لم يعد. نعم اقرأ. نعم، نجاسة ايه؟ إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. فإذا غلب طعم النجاسة، لون النجاسة، ريح النجاسة، حرما. هذا هو الضابط. حتى لو ماء جاري، أي إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. إذا غلب لا تنظر بقى في جاري ولا مجاري، لكن ما غلب ولا شيء فسواء كان واقفا أو كان جاريا فإنه لا يؤثر النجاسة. فالأصل أن الماء الطهور لا ينجس شيء، حديث أبي سعيد إلا ما غلب على هنية أو طعمية أو ريحية، هذه زيادة متفق على ضعفها، لكن الإجماع عليه ليس عملا بالحديث الضعيف، لا، الإجماع على هذا المعنى، يعني الإجماع على أن الماء إذا غلب، ما لنا دخل بالحديث خالص، الإجماع على أن الماء إذا غلب على لونه أو طعمه أو ريحه نجاسة فإنه لا يجوز استعماله. فلا ذا لننظر بقى إلى كثير ولا إلى قليل لا، الحيوانات الميتة مثل هذه سهلة بالنسبة المهم أنت، المهم أنت يعني. نعم نعم، برضو هذه سهلة. نعم، المهم أن أنت الطهارة ما تخترعش بس يا عم الله يكرمك. أيوة، يعني أقصد إحنا مش الموضوع في هذا، في النقل الآن، لكن عموما مسألة النقل هذه متنازع فيها، مسألة نقل عضو من الخنزير ككبد أو شيء أو كذا دي متنازع فيها، فمن رأى النجاسة ولا تنقل على ما عليه يمنع، وفي من قال إذا كانت هذا عند الحاجة ولأن لها حكم الداخل لا حكم الخارج، لأن النجاسة لو كانت في الداخل، يعني أنت الآن في بطنك ماذا؟ في بطنك نجاسة، في بول وفي غائط، لكن لا حكم لها طالما أنها بالداخل. فالذي يظهر أنه لو حصل فيها نفع واحتاج إليها الإنسان ولا طريق آخر إلا هذا، أنه يكون جائزا إن شاء الله. نعم
شيخ، هذه القاعدة باب اللقطين،
من
القاعدة الأخيرة اللي ذكرها تحت باب اللقطة، لا علاقة بينهم يعني، ما
الله أعلم، لأن هل هو أخذها من باب اللقطة أو شيء، الله أعلم، ترجع إلى الأصل، لأن دي انتقاء بعض الناس يعني. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى تحت كتاب النكاح: جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفا، سواء كان باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد، وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح.
يعني مثلا عقد العقد، قال جوزتك بنتي، جوزتك ديت لا تجدها في اللغة العربية، زوجتك أنكحتك، لكن هو قال إيه؟ جوزتك بنتي. أو عقد العقد باللغة الإنجليزية أو الأسبانية أو الفرنسية، كل هذا عقد جائز وانعقد، وليس بلازم أن يقول زوجتك ابنتي أو كذا، إنما إذا قام اللفظ بأي لغة كانت فإنه يحصل العقد. وهل هذا في عقود النكاح فقط أو في البيع والشراء وكذا؟ جميع العقود، إجارة، نكاح، بيع، شراء، جميع العقود تنعقد بما دل عليه عرفا، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد، وسواء كان في ذلك نكاح أو في غير النكاح. نعم.
قال: لا يزوج المرأة إلا ذكور عصبتها.
لا يزوج المرأة إلا ذكور عصبتها، ذكور عصبتها، أن يكون من الولي من جهة العصبة ويكون بالغا ويكون على الترتيب، يعني لا يكون الأب موجودا ويزوجها الأخ، الأب موجود يزوجها الأب، يبقى لابد أن تكون أن يكون ولي ذكرا، فالأنثى لا تصلح وليا، زوجتها أمها عمتها خالتها لا يجوز. المرأة لا تكون وليا أبدا، لا لنفسها ولا لغيرها، لا لنفسها ولا لغيرها. فلو أن امرأة كانت نصرانية فأسلمت وليس لها من أوليائها أحد مسلم إلا أمها، فهل تكون ولية لها؟ ما في أصلا ذكور عصبات على الإسلام. الجواب لا، وإنما يكون السلطان وليها، فإن السلطان ولي من لا ولي له. فإذا لم يكن من العصبات أحد يعقد لها فننتقل ولي، ولا ننتقل إلى الخال؟ لا، ما ننتقل إلى الخال، الأخوال كذا أبدا. زوج الأم، لأن بعض النساء للأسف الشديد تكون مطلقة مثلا وبينها وبين ماذا؟ وبين زوجها نزاع، ولذا حصل الطلاق، قل بنت معه وقت الزواج هي لا تريد أن ترجع إلى ماذا؟ إلى أبيها ولا إلى أحد من عصباته، تريد أن يزوجها الخال وبيزوجها الخال. هل هذا صحيح؟ الجواب لا يصح هذا. يبقى لابد أن يكون ذكرا، أن يكون من جهة العصبات، أن يكون على الترتيب. فلو زوجها من لم يكن له الحق وزوجها من دونه فلا يصح، إلا إذا ثبت تعسفه. فرضنا أب لا يزوجه ويقول لك أنا لا بابنته على الاستقامة، وهو لا يريد، معترض على استقامتها ومعترض على أي واحد صاحب لحيته، أو مثلا مثل الآن تكون مطلق، وإذا طلقت أو مات عنها زوجها لا يريد أحد أن يزوجها، لا تبقي مع الأولاد تربين الأولاد وكذا، طب هي تريد الزواج ما أحد يزوجه، حينئذ تنسحب الولاية من المتعسف إلى من دونه، حتى ولو لم يكن في العصبات أحد فإنها تنتقل إلى السلطان. المهم في النهاية لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، المرأة لا تكون وليا أبدا. ولا يقال ثيب وبكر وأبو حنيفة يقول ولا كذا، نبيك يقول صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا بد أن يكون ولي، لا نكاح إلا بولي. والولي ذكر، ولهذا الله خاطب في القرآن بالنكاح الأولياء، قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف. أيها الولي لا تكن متعسفا ولا تحل بين ابنتك وبين زوجها إذا أرادها، ولو كان للمرأة أمر لنفسها لما احتج إلى أن يكون الخطاب للأولياء، لأن الولي إذا عضل خلاص المرأة نفسها ماذا تقوم هي بتزويج نفسها أو بالرجوع بدون إذن الولي. نعم، حسب الميراث، يعني عندك الأب يقدم على الأخ، الأخ يقدم على العم، العم يقدم على ابن العم، الأخ يقدم على ابن أبوه وهكذا. نعم نعم، الأب هيقدم، لكن الأمر واسع، يعني لو موجود الابن بس شرط أن يكون بالغا ما في مشكلة. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ما صح ثمنا أو أجرة صح صداقا.
نعم، كل ما صح ثمنا أو أجرة صح صداقا، يعني إذا أراد أن يدفع صداقة للمرأة وأعطاها سيارة يصلح صداق؟ نعم. فدان أرض يصلح صداق؟ نعم. طب أعطاها بعيرا يصلح صداق؟ نعم. كل ما صح ثمنا أو أجرة صح صداق. طب أعطاها صندوق خمر ما يصلح، أعطاها 100 باكيت الدخان ما يصلح، هذه محرمة كلها محرمة. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: كلما بطل المسمى وجب مهر المثل.
كلما بطل المسمى وجب مهر المثل، إذا أبطلنا المسمى وجب مهر، أو لم يكن هناك مهر مسمى فنقول مهر المثل. يعني إيه بطل مسمى؟ فرضنا وسمى لها آلة موسيقى قلد المهر أو خمر، هنا أبطلنا المسمى. طب ننتقل إلى إيه؟ هو دخل بها الآن وهي عنده مهر المثل، مهر مثله. البنت اللي مستواها التعليمي وفي بيئتها تاخد كام؟ تاخد 50,000، يبقى مهرها 50,000 مثلا، هذا مهر المثل. فمهر المثل نلجأ إليه متى؟ إذا بطل المسمى عدلنا إلى مهر المثل، أو بنى بها ولم يسمي لها مهرا، فحينئذ نسمي لها مهرا وهو مهر المثل. مهر المثل إن هذا بعد البناء، إنما لو قبل البناء وقبل الدخول ولم يسمي لها مهرا وطلقها، نفرض له فريضة بحسب يسار الزوج وإعساره، لا جناح عليكم أن طلقتم النساء ما لم تمسون تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على المسيء قدره وعلى المطيع قدره. لكن إذا سمى لها مهرا وطلق قبل الدخول فلها نصف ما فرضت، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيديع عقد نكاح. يبقى إذن عندنا الآن المرأة قبل الدخول إذا سمي لها مهر ثم طلقها فلها النصف، طب ما لم يسمى لها مهر يبقى يفرض لها فريضة. طيب دخل بها وبنى سمى لها مهر تأخذ مهرها، طب لم يسمى لها مهر فلها مهر المثل. نعم نعم حتى ولو يعني العقد يصح بدون الصداق ما في مشكلة، الصداق ليس ركنا. نعم 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 هو باختيارها، لو هي راغبة في هذا لا بأس. هذه القاعدة هذه بسرعة. نعم.
قال رحمه الله: كل فرقة جاءت من قبل الزوجة قبل الدخول فإنها تسقط المهر.
نعم، إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة، من قبل الزوج هيعطي النصف، طب من قبل الزوجة تسقط المهر، طالما ماذا؟ أنه ما بنى، طالما ماذا؟ ما خلى. لو خلى بها خلوة مأمونة يعني يمكن، لو أراد أن يأتيها أتاها فإنه تستوجب المهر كاملا، تستوجب المهر كاملا. فإذا البنت التي انصرفت وهي قالت أنا ما أريده ولا آخره، هنا يسقط حقها كاملا، ما لها شيء ولا لها نصف ولا شيء. إنما لو هو الذي يريد أن يطرقها وهي تريده فحينئذ ماذا؟ لها النصف، لها النصف. شوف من العوامل الآن بيجعلوا أخواني الخطبة لها كل شيء مش المهر، إذا كان مع المهر لها النصف، كيف بالخطوبة؟ الخطوبة ما تستوجب أي شيء مادي، ومع ذلك يحكمون أنت دخلت وأكلت وشربت، نعم خلاص ادفع، يأخذ كل حاجة، وهذا غلط. نعم نكمل بعد العصر إن شاء الله. نعم.